باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم في بعض مبادئ التنمية الروحية. هناخد إصحاح من رسالة تيموثاوس الأولى وهنبصله من منظور التنمية وبالذات التنمية الروحية. فياريت تركزوا معايا لأنه مليان مفاهيم خدناها زمان من كام سنة محتاجين نراجعها كل شوية عشان خدام كتيرة ما كانوش معنا. بولس كان بيبعت لابنه تيموثاوس لأن تيموثاوس كان أسقف وهو مسؤول عن الرعاية فبيعلمه أمور كتيرة في الرعاية. فبيقول له لا تزجر شيخا بل عظه كأب والأحداث كإخوة والعجائز كأمهات والحدثات كأخوات بكل طهارة. اكرم الأرامل اللواتي هن بالحقيقة أرامل، ولكن إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. ولكن التي هي بالحقيقة أرملة ووحيدة، الكلام ده يهمنا قوي كخدام إخوة رب فركزوا فيه، فقد ألقت رجاءها على الله وهي تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا، وأما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. فأوصي بهذا لكي يكون بلا لوم، وإن كان أحد لا يعتني بخاصتي ولا سيما أهل بيتي فقد أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن. لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة، امرأة رجل واحد، كانت يعني امرأة رجل واحد، ما مش هتبقى أرملة ولسه متجوزة، إنما يعني تكون اتجوزت مرة واحدة، مشهودا لها في أعمال صالح، أن تكون قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح. تعالوا ناخد شوية مبادئ من النص ده. أول مبدأ حلو يهمنا كلنا، لا تزجر بالجيم بالعز، الزجر اللي هو ايه؟ الشخيط يعني، زعيق. احيانا الناس البسطة يعني يكونوا مستفزين شوي او يكونوا ما بيفهموش بسرعة، يقوم خادم بقى ايه يتحمق شوي. لا يليق طبعا. لا تزجر شيخا بالعزه كأب، يبقى تحاشى انك توصل اي مفهوم بالزق كده بالعنف. انت خادم واللي قصادك مهما كان يعني شبه المسيح، احترمه وعامله بحب، عظه كأب. لما تيجي تكلم والدك لما يكبر في السن ويبقى تركيزه ضعيف، ده ابوك، فمهما كان امكانياته لازم تفضل تحترمه. فمش معنى انه غلبان أو أنه هو مخه على قد شوية أنك تذكره، لأن ساعات بشوف خدام فيهم شدة شوية. لا يليق بأولاد الله كده. حكمة التنمية هنا تمييز كل فئة والتعامل معها بشكل معين. يعني إيه؟ الشيخ الرجل الكبير في السن يعامل معاملة الأب، والصغير الحدث كأخ. يعني لما يكون شاب صغير انت بتتعامله تيموثاوس، اصله كان صغير، كان 30s بالكثير في الوقت ده، فلما يتعامل مع شاب مش يتعامل كأسقف، لا يتعامل كأخ. ومع الرجل الكبير يعامله كأنه أبوه، مع أنه تيموثاوس هيقولوا له يا سيدنا أو يا أبونا، معلش يديله كرامة الأب. الرجل الكبير هو يحترمه. العجوز كأم، لما تكون واحدة ست كبيرة يعملها كأم، يبقى في احترام وفي أدب وفي محبة. والحدثات البنات يعني كأخوات كأخت يعني بكل طهارة. يبقى أول حاجة مفيش خادم يتعامل مع الكل بطريقة واحدة. واضح أنه الخادم الروحاني بيعرف يميز مين اللي بيتعامل معه. الكبير في السن له احترام معين، الست الغلبانة كبيرة كأم، الشاب بتتكلم معاه كأخ، البنات مش عاوزهم يتعلقوا بيك كشاب أو كخادم، ففي طهارة، في التزام في التعامل، في حدود واضحة. شوفوا حكمة الراعي وهو بيعلم تلميذه الأسقف إزاي يتعامل مع كل فئة. بعد كده يقول اكرم اللواتي هن بالحقيقة أرامل. إيه حكاية بقى هن بالحقيقة أرامل؟ هنا يجي عنصر مهم بقى، التمييز. شوفوا حكمة معلمنا بولس، وفي أرامل كتير في الزمن ده، كانوا ناس بتموت كتير ما فيش علاج، فكان في أرامل كتير. قال له لا، مش كل الأرامل أرامل الكنيسة تعولهم، مش كل الأرامل الكنيسة تعولهم، في أرملة بالحقيقة. بالحقيقة دي لها شروط، وده اللي بنعمله لما بنيجي ندرس أي بيت، بندرس نشوف الأرملة دي حد بيعولها ولا لا. افرض في عيال بيعلوها وعندهم بيصرفوا، طب خلاص الكنيسة ما تصرفش. فأول حاجة عندك تمييز وانت بتختار، مش معنى انها أرملة او معوق او مريض تقول تطلع فلوس، لا، ده مبدأ غلط. الأول شوف مين مسؤول عنه ومين بيعمل ايه والواجبات الأساسية ايه قبل ما الكنيسة تشيل اي مسؤولية. تاني نقطة، التي هي بالحقيقة أرملة طلعت وحيدة وألقت رجاءها على الله، يعني إنسانة تقية. يبقى حطت شروط عشان تعول واحدة أرملة ككنيسة، وبيكلم أسقف يعني يمثل الكنيسة، لازم تبقى فعلا وحيدة، لا ليها أولاد ولا ليها حفدة ولا ليها أخوات، وأرملة وحيدة وتقية في نفس الوقت. أصلية لو مش تقية هتفضل تطلب فلوس مش هتخلص. فهي ألقت رجاء على الله، دي ست عايشة مسلمة لربنا ومتكلة على ربنا، تقوم الكنيسة تقول لها احنا جايين من طرف ربنا، فربنا بعت لك البركة دي. يبقى كده كلام مظبوط في مطرح، يعني مش مستنية حاجة، هي رامية على ربنا كل اتكالها ومش مستنية حاجة. مثل هذه هي المخدوم الأساسي عندنا، الأرملة الوحيدة التي ألقت رجاءها على الله، ملهاش عائد ولا عائل ولا أي فلوس. وبعدين شوفوا الحكمة اللي بيقولها بعد كده، يقول لتكتتب. لتكتتب يعني إيه؟ أتاري عندهم نظام زي اللي بيعملوه الأمنا معاكم، إنك لما تلف قرية أو تلف منطقة تبتدي تسجل، تقول الست دي بالذات أم فلان دي محتاجة دي مش محتاجة، وعلى أي أساس عملت كده. يبقى بتعمل دراسة الحالة وبتقعدوا كخدام تقرروا مين يحتاج فعلا ومين لا يحتاج. فهنا كلمة لتكتتب اللي هتيجي دلوقتي معناه ان مش كل أرمل او مش كل طالب او سائل تلبي طلبه. بولس ما قالش كده، ما قالش كده، ده بيخلي الأسقف يفتقد وهو خدامه، وهو اللي يميز وهو اللي يختار مين يستحق الخدمة ومين لا يستحقها دلوقتي. فهنا عملية حصر والدراسة، عملية الحصر دي مهمة جدا، لأن لو في أرملة ما عندهاش فلوس تتعالج أو تاكل، دي هدلنا كلنا قدام ربنا. ولو في أرملة عندها فلوس من ولادها والكنيسة بتديها، برضو هنتسأل على الفلوس دي. تاني، لو في أرملة معدمة وإحنا وقعت مننا في الحصر، نسأل أمام الله. ولو في أرملة عندها خير وولادها بيدوها فلوس والكنيسة طلعت 100 جنيه، العيال 100 جنيه دي مش حقها ومسؤوليتنا، لأن الفلوس دي فلوس ربنا راحت في مكان غلط. لأن في ناس إيه ما تقول لك طب ندي لكله خلاص، لا، مين قال إن ده صح؟ مش صح بالراحة، لأن أنت لما تدي حاجة أكتر من احتياجها أنت بتقول لها اكدبي وخبي وغشي واخدعي وشحتي، بتقول كلام كتير أو أنت مش واخد بالك. إنما هنا عملية الاكتتاب دي معناها عملية حصر دقيق. نقطة تانية، في مبادئ روحية أنت بتعلمها وأنت بتخدم. بيقول له إن كانت أرملة لها أولاد أو حفدة فليتعلموا أولا. يبقى قبل ما تنزل بنظام فلوس وترش، علم الناس المبادئ الروحية الأول، وده اللي احنا بنحاول نعمله في الأنبا برام. بنقعد نقول لكم ما تستعجلوش على القرش، اعملوا معروف، ادخلوا خدام روحيين، كلموا الناس عن ربنا وعن التوبة وعن الكنيسة، صلحوا الناس الأول من جوه، بعد كده ما أسهل الأكل والشرب والعلاج والمشروع. فليتعلموا أولا، الحتة دي مهمة قوي عندنا يا جماعة، التعليم هي رسالتنا الأولى مع كل إخوة الرب. افتكروا القاعدة دي، لأن بعض المجموعات بدأت تنحرف أو يعني إيه تقصر في حتة التعليم. ما بيتكلم عن ناس محتاجة، وهيبان قوي إنه بيتكلم عن خدمة إخوة رب، خدمة ناس محتاجة، إنما بيقول فليتعلموا أولا. يبقى لما بتدخل البيت أنت مش داخل بفلوس ولا هدايا، أنت بتدخل الولاد دول لا يراعوا أمهم، ما تطلعش فلوس، علم الولاد يحترموا والدتهم العجوزة الأرملة، وحسسهم بالمسؤولية قدام ربنا عن والدتهم. يمكن بعد فترة طويلة لما تلاقي كل الكلام مش قاطع فيهم، والست هتموت من الجوع، مش هنسيبها تموت من الجوع، مش ممكن. إنما القاعدة الأساسية قوي الأول إيه؟ يتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم، بتعليم في الأول، ويوفوا والديهم المكافأة، لأن هذا صالح ومقبول أمام الله. إيه قيمة إنك طلعت شهرية الأرملة وسايب عيالها وأحفادها ما عندهمش أي إكرام للوالدين؟ إيه القيمة؟ أنت ما صلحتش الوضع. هي دي فكرة التنمية، التنمية صلح الوضع من خلال الناس، عشان لما تمشي الوضع يمشي طبيعي، العيال بيحترموا أمهم وبيصرفوا عليها زي عينيهم، ده الوضع الطبيعي. مش طبيعي إنك تطلع فلوس لأرملة ابنها صنايعي وبيكسب، مش طبيعي الوضع ده. فالتنمية الطبيعية إنك يتعلموا يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، ده نظام ربنا كده، ده تعليم الكتاب. فلما يبقى محفور في ذهننا نبقى عارفين نعمل إيه وما نعملش إيه. إذن دي مسؤولية الناس الأول، فضميرك ما يتعبكش لما تيجي لحظة تقول دي مسؤولية ولادها، بدل عندهم دي مسؤولية، إنما مش لدرجة إن إحنا نسيب الناس تتأذي. الإكرام، الإحترام، الوقار للسن والإحتياج، تعليم مسيحي. النهاردة في العشوائيات وفي القرى أحيانا نلاقي ما حدش بيحترم حد، لا بيحترموا السن ولا بيحترموا. طب ما دي رسالتنا، قبل ما تقعد تدخل مشاريع وفلوس، علم الأجيال اللي طالعة يعني إيه إكرام الكبير، يعني احترام المريض والمسن. دي مبادئ أهم من أنه يشتغل شغلانة كويس، هيشتغل ومش هينجح في شغله لأنه ما عندوش مبادئ مسيحية، ما عندوش أخلاق مظبوطة. وبعدين فكرة إيفاء المكافأة، شوفوا التعبير الجميل اللي استخدمه بولس، يقول يتعلموا يوفوا والديهم المكافأة، يعني حق الوالدين على أولادهم. إذا عجزوا واحتاجوا أولادهم يشيلوهم، حقهم طبعا، فده حق عليهم، فأنت لازم تعلم الناس الحتة بتاعت الحق دي. وبعدين يقول إن كانت أرملة لها أولاد أو حفظ، يتعلموا أولا أن يوقروا أهل بيتهم ويوفوا والديهم المكافأة، ولكن التي هي بالحقيقة أرملة وحيدة قد ألقت رجاءها على الله وهي تواظب الطلبات والصلوات ليلا ونهارا، أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. وهو بيتكلم عن خدمة الأرامل وإخوة الرب وتوزيع البركة، دخل في حتة روحية وقال ركزوا في التنمية الروحية، مع أنه هنا يقصد على فكرة الإصحاح ده من لي توزيع المهام بتاعة الأسقف كراعي لشعبه من الناحية كمان العينية، إنما ما مش قادر يبعد عن الخط الروحي لحظة. فبيقول يكرموا والديهم، ده مبدأ روحي، يواظبوا على الصلاة، حاطين الأرملة دي في مكانة، وانتوا بعدكم شاف الحتة دي، شاف أرامل فقراء جدا وأتقياء جدا، مثل جميل جدا لكل الأجيال. ده الوضع الطبيعي، إنها تبقى رمية حملها على ربنا وبتواظب على الصلاة صبح وليل، ست تقية وبركة، وتبقى يعني اللي بيزورها ده بياخد بركة. فهل انت بتعلم الأرامل بدل ما يبردوا ايديهم ويجروا وراكم عشان ياخدوا فلوس ويطمعوا في أكتر، يتعلموا يواظبوا على الصلاة صبح وليل؟ انت وصلت الرسالة دي كخادم، ولا انت همك ياخدوا الشهرية وبس؟ لا، انت عاوز الأرملة اللي بتخدمها وضعها الطبيعي انها تبقى ملهاش غير ربنا وبتكلمه صبح وليل. هل ده تارجت عندك، ده هدف في خدمتك وانت بتتعامل مع أرامل، ولا انت بتقولها يا ست غلبانة وفي حالها؟ لا، غلبانة وفي حالها ما تبقى القديس، ما تشجعها، حتى لو بتصلي أكتر منك خليها تصلي أكتر وأكتر وخد بركتها. بعدين شوفوا التعبير اللي قاله بولس، أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. إحنا مش بنخدم الناس عشان يتنعموا في الدنيا، مش ده غرضنا. إحنا غرضنا إحنا وهم يكون لنا الكفاف كل شيء كل حين لنزداد إيه في كل عمل صالح. فإحنا مش بننعم الناس، خلي بالكم حتى لو إحنا متنعمين دي نتوب عليها، إنما إحنا عاوزين الناس بس يبقى عندهم كفاف عشان يركزوا في الصلاة وفي الخدمة وفي العمل الصالح. أما المتنعمة المرفهة دي ماتت وهي عايشة، يقصد ماتت روحيا. الكلام ده يخوف، يعني جزء بركة جميلة من بركات خدمة العشوائيات والقرى إن على الأقل اليوم اللي أنت بتنزله خدمة ده أنت مش متنعم في اليوم ده، أهو يوم في الأسبوع ولا في الشهر بتعرق وبتشيل وبتتبهدل كويس، على الأقل تحسب لك يوم بعيد عن التنعم. طبعا لما تنزل بقى مرتين ثلاثة يبقى كده أنت ماشي حلو. فأنا عاوز أقول حسبه من التنعم قد كده، بولس بيتكلم عنه حسب التنعم الزيادة يبعدك عن ربنا، موت مش حياة. لكن مش بنقول يعني بق المية ما تشربوش، لا، لكن حاسب يكون ده هدف. في ناس عاوزة 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 عاوزة، طب ده دخل في سكة تنعم، انت هتغذي على السكة دي، والسكة دي سكة موت، السكة دي سكة غلط. فما تمشيش ورا طلبات الناس ليكونوا ماشيين في اتجاه التنعم مش الكفاف. وبعدين يقول اوصي بهذا ليكن بلا لوم. يبقى هو عينه على خلاص الارامل مش على اكلهم وشربهم، عاوز الارامل اتقيات. وإن كان أحد لا يعتني بخاصتي ولا سيما أهل بيتي فقد أنكر الإيمان وهو أشر من غير المؤمن. إعلان مهم قوي ده. هنا في مبدأ مهم قوي في التنمية علمه لنا، كلمة ترتيب الأولويات. لما بتدرس مشاكل أي منطقة لازم بسرعة بعقلك كده بحكمتك مع الموجودين معك كخدام وأمنا بترتبوا الأولويات، إيه أهم وإيه مهم، إيه مستعجل وإيه مش مستعجل، بترتبها. في مشكلة مستعجلة قوي ومهمة قوي لازم تبقى أولوية عندك، في مشكلة مش مستعجلة. ترتيب الأولويات ده لازم يبقى منهج طبيعي في الخادم، بالذات خادم إخوة الرب، لأن أنت بتدخل البيت بتلاقي 10 مشاكل. طيب هتتعامل مع انهي مشكله؟ بصراحه اهم مشكله بعدهم عن ربنا، اخطر مشكله واكتر مشكله مستعجله بعدهم عن ربنا، وساعات اخليها اخر مشكله. يا عم حرام عليك، لو واحد منهم مشي وساب ساب العالم دلوقتي هيهلك. حلت له ازمه السقف ودوره الميه وجوزت البنت ودخلت مدارس وصرفت دواء، وبعدين راحوا فين؟ لو واحد منهم مشي، لو انت مرتب اولوياتك هتبقى عارف ان العمل الروحي هيفضل نمره واحد لازم. فهنا بيقول لنا ايه بولس الرسول مرتب اولوياته، بيقول لو واحد عنده ايمان ومؤثر في رعايه اهل بيته يبقى اولوياته معكوسه، يبقى زيه زي غير المؤمن، لان رعايته لاهل بيته قبل ايمانه. شوف تصوره لما بولس يقول كده، ان كان احد لا يعتني بخاصته ولا سيما أهل بيته فقد أنكر الإيمان. علينا احنا كخدام الكلام ده يخوف، اوعى تأثر في بيتك لأي غرض حتى الخدمة، بيتك طبعا ما تأثرش فيه. إنما لما تلاقي شاب داخل طالع من عنده مهمل في حق والديه وعمال يطلب وبتقول عمل له مشروع وهو لا يعتني بأمه الست الكبيرة، تبقى غلطان تعمل له مشروع ليه؟ ده غير مؤمن في نظر بولس الرسيل، هذا الشاب غير مؤمن لأنه لا يعتني ببيته. لما يتعلم يحترم أهله ويوقرهم ويصرف عليهم تبقى تعمل له المشروع. فاهمين انت في الترتيب الأولويات ماشي ازاي؟ إنما كمنه شاب ومش عارف ظروفه ضيقة يقول لك عاوز تديله، مين قال كده؟ إذا كان البعد الروحي بتاعه مش مظبوط يبقى انت أولوياتك مش مترتبة صح. العناية بالخاصة قبل الإيمان والخدمة دي قاعدة مهمة قوي، قاعدة لينا احنا كخدام وقاعدة في خدمة المخدومين. رعايتك للمسؤولية اللي حواليك دي قبل إيمانك، قبل علاقتك بربنا. طبعا هي من صميم علاقتك بربنا. ثاني حاجة هنا الكمال المسيحي، كلمة بلا لوم دي اللي بيقولها بولس الرسول، هدف خدمتنا إيه؟ يلخص بولس يقول أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. هو ده هدف الخدمة، أنك تكسب كل اللي بتتعامل معهم وكل واحد منهم يبقى بيرفكت، يبقى كامل. دي الأولوية عندك. لقيت ولد كويس عاوزه خادم، لقيته خلص مرحلة من التعليم عاوزه يكمل، لقيت واحد بعيد أو عاوزه يقرب، واحد ما بيتناولش عمره عاوزه يعترف ويتناول. عاوز تحضر كل إنسان كاملا، ده الهدف اللي بيشغلك. لو راح منك هتتزحلق في حاجات كتيرة أقل أهمية من الهدف الأساسي. نرجع تاني نقول الكفاف من ناحية الماديات، والكفاف معناه أنه هو يعول هم نفسه، هو يقدر يكفي نفسه، لأن وجودك جنبه على طول ده معطل للكفاف، معناه كفافه متعلق عليك، وده وضع مش طبيعي، لأن أنت مش عايش معاه وربنا يديك العمر أنت مش عايش له على طول، أو مش هتفضل دي خدمتك على طول. إنما الكفاف معناه أنك بتتحدى الظروف بسرعة، أنه هو يعول بيته وأهله ويبقى مكفي نفسه في كل شيء كل حين، وكمان عاوزه يزداد في كل عمل صالح. ده تفكيرك من ناحية كل أسرة بتدخلها وكل شاب بتتعامل معه. لتكتتب أرملة إن لم يكن عمرها أقل من 60 سنة. لاحظوا بقى هنا بولس الرسول حاطط قواعد للاكتتاب. الاكتتاب يعني عملية الحصر، بس هو لأن فئة الأرامل دي ما كانتش بس الكنيسة بتعولهم، كانوا بيشتغلوا زي الشمامسة يا جماعة. فالأرامل هنا دول الخادمات في الجيل الأول. فقال الأرملة اللي هتاخد الكنيسة هتصرف عليها لازم يكون صفاتها الآتي. فين لما نيجي نختار خادم نقول لازم 1 2 3 4 عشان ينفع في الخدمة دي. طب إيه الصفات اللي تصلح للخدام؟ قال من ناحية الأرملة لأنها تدخل بيوت وتربي بنات وتعلم الستات يعيشوا إزاي وبتاع، تبقى ست كبيرة شوية ما تبقاش صغيرة، معدية 60، تكون اتجوزت مرة واحدة، لأنها تبقى في رتبة اسمها رتبة الأرامل، رتبة. وبعدين تكون لها مشهود لها من أعمال صالحة، سيرتها حلو، وتكون ربة عيال. ربة عيال يعني كبرت عيال، فعرفة التربية تمشي إزاي عشان ما تنصح. وأضافت الغرباء، دي كانت خدمة أساسية في البلاد زمان، غسلت رجلين القديسين، لأن الضيافة كانت كده يغسلوا رجلين الضيوف، يعني متواضعة طيبة. ساعدت المتضايقين، لما كان عندها ربنا مديها كانت بتساعد كل الناس، مشيت في كل عمل صالح. دي بقى هاتها خادمة كبيرة كده وتبقى أم وسط الأمهات، وتعول البنات وتربي وتحل وتعمل. يبقى هنا هو بيختار زي ما بيختار أسقف وبيختار كاهن وبيختار شماس، كان بيختار أرملة كرتبة. وضمنيا معناها أن الكنيسة هتبقى مسؤولة عن مصاريف. وبعدين يقول إيه؟ أما الأرامل الحدثات، الحدثات اللي هم الصغيرين، فارفضهن. كلمة غريبة قوي. طب زنبها إيه؟ جوزها مات وهي صغير؟ لا، هي مش ارفضهن من الإيمان، ارفضهم من ان هم يتكرسوا. شوف حكمة القديس بولس، لما تبقى أرملة مثلا 25-30 سنة دي تدخل البيوت تتعرض لمشاكل، دي أرملة وسنها صغير ما عندهاش خبرة في الحياة، وممكن تبقى يعني محل طمع. فقال لا، الأرامل الصغيرين ما يتكرسوش، ما ياخدوش مسؤولية خدمة في الكنيسة بالمنظر ده. وارفضهن لأنهن متى بطرن على المسيح، أو بطرن يعني إيه؟ ممكن بعد شوية تقول إيه الشغلانة دي، خدمة خدمة خدمة، أنا عاوز أتجوز. فهنا تتبطر على المسيح، هي مش شبعانة بربنا. في واحدة تبقى شبعانة بربنا طول الوقت فأنت مش قلقان منها، حتى لو ظروفها ضاقت هي ربنا كل حياتها. إنما في واحدة خفيفة يعني علاقتها بربنا سطحية، فهتخدم شوية بعدين تقول لك عاوز أتجوز. فهو اللي بيقول إيه؟ لا، من الأول يقول يريدنا أن يتزوجنا. هو مش عيب، ده هو هيوصي إن هم يتجوزوا، إذا مش غلط إنهم يتجوزوا، إنما معناه واحدة هتتكرس تمشي شوية كأنها يعني اترهبنت وبعدين ترجع تقول إيه عاوز أتجوز. لا، فقال الست الصغيرة اللي ترملت جوزها. ده اللي بنعمله على فكرة في العشوائيات. لو تلاحظ لما تكون أرملة صغيرة ومعاها عيالين صغيرين بتخاف عليها، بتخاف عليه، يعني بنحاول نشوف لها راجل كويس عشان ربنا يستر عليه ويحميها هي وبيتها. فده تفكير طبيعي لحماية الناس دول. الزهر بقى هو كان شاف حالات كتيرة مش كويسة. لهن دينون لأنهن رفضن الإيمان الأول. في الجيل ده كان ممكن تتراجع عن الإيمان وتتجوز واحد مش مسيحي. فاهمين الفكرة؟ لما تلاقي إيه الخدمة مش مشبعاها والحكاية مش ماشية تقول لك لا يا عم أنا أروح أتجوز واحد مش مسيحي. هذه فكرة بطرنا ويريدنا أن يتزوجنا. طب هو زعلان ليه؟ هنا يقول لك لهن دينون. العيب مش في الجواز، لأن واضح إيه؟ يرفضن الإيمان الأول، يبقى سابت المسيح، يبقى ما اتجوزتش في المسيح. ودي تأكد إن الجواز في الزمن ده كان لازم يبقى في المسيح. عمر ما الكنيسة قبلت إن أولادها يرتبطوا بحد بره المسيح، عمرها ما قبلت الكلام ده. ومع ذلك أيضا يتعلمن أن يكون بطلات، يطفن في البيوت، ولسن بطالات فقط بل مهزارات أيضا وفضوليات، يتكلمن بما لا يجب. يعني ست صغيرة وعلاقتها بربنا سطحية، تقعد بقى تحكي وتاخد من هنا وتقول هنا وتدخل من البيت ده تقلبه على البيت اللي جنبه، وفضوليات ومهزارات. فأريد أن الحدثات يتزوجن. يبقى واضح أنه غرضه غير اللي بيحصل. هنا هيجوزهم بمعرفته كأب، فاهمين الفكرة، هيستر عليه. إنما هم لو أردنا أن يتزوجنا هيرفضنا الإيمان الأول، معناه يتجوزوا برا المسيح. فهمت الفكرة؟ فهو اللي بيقول أنا عاوز الأرامل الصغيرين يتجوزوا. ويلدن الأولاد ويدبرن البيوت ولا يعطينا علة للمقاوم. المقاوم اللي هو الشيطان، من أجل الشتم، عشان ما نسمعش كلمة وحشة في ولادنا، ما يتشتمش وما يتشتمش ربنا بسببنا. شوفوا الحكمة. الجواز ستر، وخلفة العيال وتربيتهم مشغولية مقدسة تحمي الناس من ان هم يفضلوا فاضيين، والفضى ده يجيب مشاكل. كلام ده لينا وبالأولى كأباء وأمهات بيخدموا بقى بنات صغيرين وحالات كتير، يبقى تفكيرنا كده. يبقى دي حكمة بولس بيعلمها لتلميذه الشاب الأسقف، ازاي يستر على البنات وازاي يميز مين الأرملة اللي تنفع خادمة ومين الأرملة الشابة. لا، لو قالت له عاوزة أخدم تقول يقول لها لا أنا شايف لك عريس كويس، جوزي وهاتي عيال وطلعهم لنا قديسين، ده أولى، عشان يخاف عليها من حاجة تانية. يبقى حكمة الرفض من التكريس دي نقطة مهمة. الأب الروحي مش كل اللي يجي يقول له عاوز أخدم على طول يقول له ماشي. مش كل اللي يجي يقول له أنا متفرغ عشان أخدم يوافق. لا، لازم يوزنه. هو قد التفرغ للخدمة دي مش سهل. التفرغ للخدمة يحتاج إلى مستوى روحي معين. كلنا بنخدم في شوية وقت، إنما التفرغ لرسالة روحية لا، ده يخوف. ده عاوز ناس بتحب ربنا قوي وملهاش غير ربنا، فيمكن تمشي أكتر مع السن الأكبر اللي يعني مش محتاجين حاجة من الدنيا كتير وخلاص مركزين في ربنا والسماء. لما يتفرغوا للخدمة تبقى حاجة ماشية معهم. إنما الصغير ده لو ما كانش إيه حب ربنا قوي لا، نقول له اتجوز ورب العيال اشتغل. محبش الخادم الصغير في السن اللي يقولك مش هشتغل وهو روحياته ما تسعفش. لا، روح اشتغل زي الناس وتعالى دينا ساعتين في اليوم خدمة كويس قوي. الوعي بمشاكل كل فئة. يبقى كأب أو كخادم تبقى واعي. لما تدخل بيت تلاقي أرملة صغيرة على طول مخك يفكر إيه المضاعفات اللي ممكن تحصل مع الست دي ومع عيالها. دايما في حل بديل. برضو طريقة تفكير الشخص التنموي أنه بيفكر، هي بتطلب حاجة وأنت بتقول حاجة تاني في بالك. إيه الحل العملي؟ إيه الحل البديل اللي يحمي؟ أما الشيوخ المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة. ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم، لأن الكتاب يقول لا تكم ثورا دارسا والفاعل مستحق. الشيوخ طبعا تعرفين مقصود بها الإبرزبيتيروس اللي هم الكهنة والأساقف، لكن حتى لو خدناها بمعناها الواسع، كبار السن المركزين في الخدمة يستحقوا كرامة. لما واحد يبقى عنده خبرة الحياة ومدي بقية عمره كله لربنا، طبعا السن مع تكريس قلبه ووقته دي حاجة غالية كلنا نقدرها ونفرح بها ونحترم. المدبر هنا كلمة التدبير في لغة بولس الرسول معناها الإدارة، المانجمنت، الإدارة. يعني كل خادم فيكم عنده حتة تدبير، وأمين الخدمة عنده تدبير أكتر. تدبير يعني إيه؟ إداريا بيوزع الشغل، بيتابع المسؤوليات، بيلبي الطلبات اللي مطلوبة. حتة التدبير معناها الإدارة الكنسية. فهنا دول مدبرون حسنا، يعني عندهم حكمة في إدارة الأمور والمشاكل، دول ليهم كرامة. يعني في وصية تكرموا الأمنة، عشان دول ربنا مديهم نعمة تدبير ونحترمهم، وانت كمان لك مساحة من التدبير بتعملها في خدمتك. ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. شوفوا حكمة برضو بولس الرسول، ما بيفصلش بين خدمة التدبير وخدمة التعليم. انت خادمة تدخلي تقولي كلمة ربنا، وعينيك على العيال الصغير، وعينيك على الست الغلبانة، وعينيك على الجيران، وعينيك على شكل البيت، بتدبري وبتتكلمي. عندك كلمة تعليم وعندك تدبير، يتعامل ايه مع الناس دول عشان نستر عليهم. ادي الخدمة، يتعبون في الكلمة والتعليم، لكن هما نفسهم مدبرون حسب. وطبعا لا تكم ثورا دارسا، هنا كان يقصد الفعل مستحق أجرته، يعني الشريعة قالت كده. فبولس بيستخدمها حجة ان لو كاهن الكنيسة هتصرف عليه يستحق، لانه ده فاعل ما يستحق أجرته، لان حسب الشريعة لما طور يدرس في حقل يأكل من الحقل براحته. يعني طور شغال في حقل، ما يمنعهوش من الأكل، ما يكممهوش، لأنه لو كمموه ظلم، يعني بيشتغل في الحقل وما يفتحش بقه ويأكل منه. فاهمين الفكرة؟ فهنا الفاعل مستحق أجرته، يعني محدش يستكتر على المكرسين إن الكنيسة تعولهم. هنا يبان في المبدأ ده استثمار الطاقات. واضح إن بالرغم إن تيموساوس الصغير بقى عنده فريق من الشيوخ المدبرين أو القمامصة والكهنة، يعني واخدين بالكم؟ فدي الحكمة، انه بيطلع من بلده او افسس اللي كان تبعه طاقات او خدام. الحاجة التانية انه يدي كل واحد حقه، ما يظلمش حد. لو واحد خادم وظروفه ضيقة، لا طبعا لازم يهتم انه هو بيخدم ما يبقاش مزنوق، ما يبقاش مش عارف يخدم لظروف مادية. وهنا يبان فكرة التدبير، انه تدبير ضرورة في الخدمات الروحية. نقطة تانية، معلش أنا ماشي مع الإصحاح زي ما هو، لكن طبعا في أفكار كثيرة لا تقبل شكاية على شيخ إلا على شاهدين أو ثلاث شهود. برضو الشيخ بمعناها الدقيق مقصود بها الكاهن والأسقف، بمعناها العام يجوز ممكن نسمح بالخدام، لكن معناها الأصلي كده. الذين يخطئون وبخهم أمام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. هنا التعامل مع المشاكل، لأن في خدمتنا لازم هيطلع في مشاكل، هتقابل مشاكل. اوعى تصدق وشاية على شخص من غير ما تتحقق. اعمل معروف. اوعى تسمع الراجل اللي في البيت دخلت عنده قاعد يقول لك ابونا بيعمل وبيسوي، تروح تمسك في خناق ابونا. يا عم بالراحة شوية، ده هو بيتبلع لابونا عشان ابونا قال له لا مرة في طلب. لا تقبل شكاية على شيخ بالسهل. وبعدين انت مش اسقف عشان تحاسبه، لكن كمان نتعلم انه حتى الاسقف وهو بيتابع الكهنة، او حتى الامين وهو بيتابع الخدام، او كل رئيس مع مرؤوسيه، ما يقبلش شكاية من شخص، لازم يتأكد. فلازم يبقى فيه شهود على الخطأ، دي حكمة. وشاهدين او ثلاث، على يا ريت يبقى ثلاث على الاقل، فتبقى متأكد ان الغلط حقيقي، ما هياش كلام وخلاص. وبعدين في مجال للتوبيخ العلني، يقول وبخهم أمام الجميع. بصوا هنا في حكمة مهمة، في حاجات لازم نوبخ على الكل قدام الكل، وفي حاجات لازم نوبخ في الخفاء. الأخطاء اللي بتتكرر، يعني مثلا الموبايل اللي بيرن، لازم أقول يا جماعة غلط قدامكم كلكم. إنما افرض سمعت عن شخص فيكم له سلوك غير لائق، ما أقدرش أحرجه قدام الناس. لو هو ابني باخده على جنبه وبقول له يا ابني ما يصحش، ده أنت بتاع ربنا وبتخدم، إزاي السلوك ده نسمعه عنك؟ هنا مجال احترام سرية الشخص واحترامه. إنما خطأ عام لا يوبخ أمام الجميع ليكون عند الباقين خوف، فيبقى الكل قال لا ده الغلطة دي غلطة وحشة، الكنيسة بتزعل منها. واخدين بالكم؟ ففي نوع، في مجال للتوبيخ العلني، مش القصد منه إحراج الشخص، مقصود منه رسالة للكل. وفي مجال للتوبيخ الشخصي مقصود بيه رعاية الشخص. واضحة؟ يبقى وانت بتحل المشاكل بتميز، لو هي مشكلة متكررة بتعلن موقف الكنيسة عامة وما بتشاورش على الشخص، ما تجرحوش. لو الشخص ده حاجة بينك وبينه سر، لا ما تفضحوش بقى، ما تفضحوش بينك وبينه، قول له بلاش كده. كمان هنا حاجة مهمة، الأمانة. الأمانة يعني إيه؟ أنت مش بتعمل كده لأنك متغاظ منه، لا. والتروي، لو أنت استعجلت ممكن تحكم غلط، استنى لما يجمع لك شهود لحسن تخطئ في تقدير الموقف. ودي بتحصل حتى مع أولادنا يا جماعة في التربية، تلاقي اتنين إخوات تعاقوا في بعض، يجي الأب من بره يمسك واحد يلخبط الدنيا ويطلع ده المظلوم، وتلاقي العيال شالت طول العمر من الأب لأنه نصف الظالم وظلم المظلوم وقلب الموازين. يا أخي خد وقتك، طب ادرس تروى، لأنه دول زي ولادنا، فما تستعجلش، صلي كويس واسمع كويس وخد وقتك، شوف تتعامل ازاي وتحل ازاي. وبعدين يقول أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح والملائكة المختارين. الحتة دي مهمة أوي. لو الواحد فينا بيخدم يا جماعة وهو حاسس ان ربنا يسوع باصص عليه طول الوقت، والملائكة باصين عليه طول الوقت، صعب قوي يغلط. وناشدك امام الله والرب يسوع المسيح والملائكة القديسين مختارين ان تحفظ هذا بدون غرض. اوعى تخدم وليك غرض، اوعى قلبك يميل لشخص عن شخص تقوم تحابي، خليك نقي على قد ما تقدر، ده شغل ربنا. اوعى تخدم بغرض، ولا تعمل شيئا بمحاباة، ولا تضع يدا على احد بالعجلة، ولا تشترك في خطايا الاخرين، احفظ نفسك طاهرا. طبعا دي لوحدها عاوزة مؤتمر، انما ناخدها حتة حتة بسرعة. الاول يقول احفظ بدون غرض. احفظ يعني ايه؟ الخدمة زي وديعة، لأنه قال له في حتة تانية قال له احفظ الوديعة. الكنيسة استأمنتك تدخل البيت ده، دي مسؤولية، دي مسؤولية، مش داخل تتفرج على ظروف الناس، سرهم في قلبك محطوط في الصلاة، ومالكش غرض انك تدخل، انت غرضك يعرفه ربنا ويوصله. فاحفظ الوديعة، خليك قد المسؤولية بدون غرض. لا تبقى عاوز تبقى امين، ولا عاوز تترقى، ولا عاوز تكسب الجو، ولا كلام صغير، كله انت داخل عشان تاخد بركة ربنا وتعمل شغل ربنا، دي حاجة غالية. بدون محاباة، غلطة بنقع فيها انك تحابي، يعني تجامل على الحق، اوعى تجامل على الحق. وبعدين هنا يقول ايه؟ لا تضع يدا على احد بالعجلة، ما تستعجلش. العجلة هنا يعني الاستعجال، ما تستعجلش في تسليم مسؤولية لحد. يعني مثلا ايه، ندخل منطقة جديدة وتلاقي شاب حرك كده وتقول له انا عملتك امين للمنطقة من هناك من المنطقة خادم محلي، ويكون كل الناس ما بتحبوش، بوظت المنطقة كلها. مين قال لك تقول كده؟ استنى، طول بالك، شوف ابونا رأيه ايه والناس بيحبوا مين، وخد وقتك لغاية ما تكتشف مين الشخص المناسب اللي ينفع يمثلك في المنطقة دي يدخل البيوت والناس كلها تبقى حباه وعارفة انه امين وعينه عفيفة وشخص محترم. فهنا لا تضع يدك على احد بالعجلة، يعني ما تستعجلش في تسليم مسؤولية لحد. طبعا ده حتى يسري على الكهنوت، ما حدش يترسم كده من غير. وبعدين يقول لا تشترك في خطايا الاخرين، برضو ده نوع من القدوة. اذا كنت خادم ما ينفعش تعمل زي ما الناس بتعمل، كون حواليك خدام بيجيبوا سيرة بعض ما تعملش كده، كون حواليك خدام واخدينها هزار وتهريج ما تعملش كده، كون في ناس بتيجي مرة وتغيب ثلاثة ما تعملش كده. خليك ماشي برا الصح، لا تشترك في خطايا الآخرين، أنت اللي هتتحاسب في الآخر. واحفظ نفسك طاهرا، يعني حافظ على نفسك قدام ربنا. ده بالظبط اللي قاله معلمنا يعقوب لما قال الديانة الطاهرة النقية عند الله الأب هي هذه، افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقهم وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. يعني ما تخليش خدمتك تنسيك طهارتك، والطهارة دي طهارة العين وطهارة الفكر وطهارة اللسان وطهارة القلب، موضوع مش قليل. فاوعى تخلي شغلك مع الأرامل والأيتام ينسيك حياتك أنت الشخصية. احفظ نفسك طاهرة، بيكلم شاب خلي بالكم، تيموساوس حوالي 30 سنة أو أقل، فعليه حروب كتير. آخر جزء بقى لا تكن فيما بعد شراب ماء، دي الحتة اللي بياخدوها غلط، يقول لك صرح له بالخمر، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. هي مش معدته، من أجل جوفك. يعتقد أن كان عنده الكبد ضعيف، فكان بيبقى عنده مية على الكبد، حاجة اسمها أسايتس، رشح كده. وفي الحالات دي من زمان يدوا مدر للبول، والمدر زمان ما فيش لازكس بقى وكلام زي كده، المدر كان بق خمر، واخدين بالكم؟ فينزل بول كتير فينزل المية الزيادة. فكأب صاحب خبرة، أصل البول ده بيفهم في كل حاجة، ولقى الطبيب ده أصله ماشي معاه طول الوقت، فشرب الصنعة كده من غير دراسة، فقال له يا ابني عشان خاطر أمراضك المية كتير، على فكرة الفكرة دي مش دقيقة دلوقتي، المية كتير تزود المية على بطنك أو تزود الرشح، فأنت إيه خد بقى ما تكترش المية كتير، وخد بس إيه شوية صغيرة كده. إذا العلاج ده علاج، محدش يتلجك، ده علاج. إنما الحتة دي تضيف حاجة مهمة قوي، رعاية الخادم للخادم أو الاهتمام الشخصي بالخادم. يعني بولس قلبه على الخادم، مش عمال يقول له تعمل وما تعمل، هو مش موظف، تيموساوس ده ابنه، ففي حتة شخصية قال له خلي بالك من صحتك يا ابني، مع أن بولس ما بيخليش باله من صحته، النبي يقول له خلي بالك من صحتك كأب، فاهمين الفكرة؟ إذا في حتة شخصية كده جميلة، كل ما كنا حاسين إحنا بنخاف على بعض ونحب بعض بنقاوة، كل ما تحمسنا للخدمة أكتر. لما تبقى الشغلانة الخدمة دي شغلانة كل واحد كده بيعمل دوره وخلاص، تلاقي الناس تبرد وتطفي وتكسل. لكن واحد زي تيموساوس لما يحس ان ابوه الروحي بيكلمه عن صحته، طب ده حاجه جميله وحاجه مهمه. خطايا بعض الناس واضحه تتقدم الى القضاء، واما البعض فتتبعهم. يعني ايه الحته دي؟ اولا في نقطه التوازن بين الحاله الخاصه والمسؤوليه. عاوز تيموساوس يبقى مراعي صحته زي ما مراعي روحياته زي ما مراعي خدمته، كل ده مهم. في حته تانية مهمه قوي، في بعض الناس ما تعرفش تقيمها بسرعة، بعض الناس خطاياهم تتقدمهم. يعني ايه؟ هو بيكلمك كده بينطور كلام يتعب ودانك، فانت من الاول عارف انه ايه لسانه مفلت، خطاياه تتقدمه، يعني هو واضح كده من الاول انه عيوبه واضحة. في ناس عيوبها مستخبية، انما حتى العيوب المستخبية ايه تتبعهم، هتيجي بعد كده تبان. ففي ناس انت عرفت هو طيب بس لسانه فالت، هو طيب بس لسه مش عارف يغلب السجارة، هو ماشي تتقدمه خطيته، فضح نفسه يعني، فتبقى عارف وبصص له بحب واحترام وبتساعده. انما في خطايا ناس تانية تتبعهم، يعني ايه؟ بعد فترة لولا ما تعرف ان ده موقعاتي مثلا، واخد بالك؟ بس معرفتهاش بدري دي، طلع ان هو ايه يعني شاطر في الحكايه دي. طيب برضه ما تحكمش بسرعه، بس خلي بالكم بيكلم اسقف مسؤول، مش بيكلم واحد عشان يدين الناس. كأب بيعالج، اب بيعالج، فشايف واحد غلطته واضحه سهل يعالجها، وواحد تاني مرضه مستخبي زي المرض الخبيث فمش باين. فقال له ما تفترضش ان اللي قدامك كامل لان ما فيش حاجه واضحه من بره. لا، محدش كامل يا ابني، فيمكن بعد شويه تفهم ضعف، تشوف العيب اللي فيه. ادي التمييز بقى، فاهمين؟ انك في حاجات تقراها بسرعه وفي حاجات تاخد وقت لولا ما تميزها وتعرفها. ودي بنسميها تنميه المهارات او الحكمه، تمييز الناس وفهمهم بدون إدانة على فكرة، بأبوة بحب، ياخد وقت وياخد خبرة وياخد عاوز صلاة كتير، بحيث انك تميز مين اللي فعلا في غلط مستخبي جواه. وبعدين يقول ايه، وكذلك ايضا الاعمال الصالحة. الاعمال الصالحة عادة بتبان، وبعض الناس تخفي الاعمال الصالحة وفين لما تبان برضو في الاخر، فاهمين؟ يعني زي ما في ناس خطاياها واضحة تص كده في الوش على طول، وفي ناس خطايا تستخبى، في ناس اعمالهم الصالحه واضحه، وفي ناس نكتشف ان ليها اعمال صالحه يمكن بعد نياحتها. فبيقول زي ما الغلط في نوعين منه، نوع صريح وواضح ونوع مستخبي، العمل الصالح في نوعين، نوع صريح وواضح ونوع مستخبي. والتي هي خلاف ذلك لا يمكن ان تخفى، ما عدا الامور الصالحه، الحاجات الوحشه مش هتستخبى برضه، كده كده هتبان. تلاحظوا ان ده اسقف انما عمال ياخد توصيات، يبقى في مفهوم اسمه التلمذة المستمر. مهما كبرت كخادم هنفضل نتعلم، محتاجين نتعلم. الاصحاح ده جميل، مليان كده مفاتيح كتيرة في الخدمة، ازاي اميز وازاي اختار الفئة وازاي اتعامل مع الارملة وازاي ماشي.